الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما معنى الحنيفية؟ في اللغة الميل، نعم، وفي الاصطلاح نعم هي الميل من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. قال أن الحنفية ملة إبراهيم. ما معنى ملة؟ طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلام عظيم ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم حسنة توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم حسنة. والله تتعجب من بعض طلاب العلم، يرون أننا في درس وما زالوا يتكلمون. طالب العلم إذا لم يتأدب يذهب علمه، وأصل العلم الأدب. فإذا رأيت إخوانك في درس فتأدب، إما أن تلتحق بهم أو أن تسكت أو أن تخرج. ما ينبغي الكلام والدروس قائمة. والأذية محرمة، وأذية طلاب العلم أشد. فالإنسان ينتبه لنفسه. توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم حسنة يلقى العبد بها ربه. فمن لقي الله سبحانه وتعالى بهذه الحسنة أدخله جنته، وإن كان عنده من المعاصي من غير الشرك. فالله عز وجل قد أخبر أنه يغفر لكل مذنب سوى المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو، أنه يعرض للعبد في يوم القيامة 99 سجلا، السجل مد البصر، كلها سيئات، كلها سيئات. فيقول الله عز وجل له: عبدي هل ظلمتك؟ يقول: لا. هل ظلمك كتب فيه؟ فيقول لا. فيقول الله عز وجل إن عندنا لك حسنة لا ظلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول في نفسي ما تعمل هذه البطاقة بجانب هذه السجلات من المعاصي، فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. إذن توحيد الله أعظم حسنة. حتى وإن كانت قبل موته ما لم يغرغر، فالله عز وجل يقبلها منه إذا كان كافر. ابن عمرو، ابن عمرو وليس ابن عمر. وتوحيد الله من حققه يقبل الله عز وجل عمله، ومن خدش في التوحيد يرد عمله، وإن عمل ما عمل من الحسنات فلا تقبل له صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر للوالدين ولا دعوة إن لم يحقق التوحيد. وتوحيد الله يعصم الله به الدم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وتوحيد الله من خرج به من الدنيا دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فتوحيد الله هو أصل الخير وأصل العبادة، من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي وحدوا واجتنبوا الطاغوت. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم من الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام، توحيد الله. والتوحيد تعريفه في اللغة مصدر وحد، يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا، وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وفي الاصطلاح قال المؤلف هو إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف أي قسم من أقسام التوحيد. نعم، عرفه بتوحيد الألوهية وهو جامع، جامع إذا أطلق. وتعريف التوحيد بالاصطلاح هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا تعريف التوحيد الشامل في الاصطلاح. سؤال، كم أقسام التوحيد؟ أخونا يقول توحيد الألوهية والربوبية. نعم، فمن يزيد؟ ثلاثة، ما هما؟ ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. هذا التقسيم الصحيح أنه منتقد، فتوحيد الله توحيد الله، وتوحيد الرسول توحيد الرسول، فلا يخلط هذا بهذا. وبعضهم قال إن شئت فقل توحيد المرسل وتوحيد الرسول، لكن نحن نتكلم في مسألة التوحيد ليس في مسألة الاتباع، فيبقى أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم تقول كما أن الله يوحد بالعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحد بماذا؟ في الاتباع. أما أن نجعله قسما رابعا فالصحيح أن هذا التقسيم منتقد، وإن قال به بعض أهل السنة لكنه منتقد. إفراد الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم بالاتباع لا يدخل في أقسام التوحيد الثلاثة، مع أنه من التوحيد، فما وحد الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نعرف التوحيد إلا بمن؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. لكن عند التقسيم يكون هكذا كما مر كثير من العلماء. توحيد الربوبية من يعرفه؟ نعم، ابن عثيمين يعرفه هكذا، وأشمل منه، نعم، تقول هو إفراد الله في أفعاله، ومنها الملك والتدبير والرزق والخلق والأمر، وتعدد. لكن إذا قلت توحيد الله في أفعاله شملت كل أفعال الله، لأن توحيد الربوبية معلق بماذا؟ بأفعال الله عز وجل. وتعريف ابن عثيمين تعريف عظيم، لكن إذا حصرنا هذه الثلاثة والأربعة فقط سيحصل بقية الأفعال، فأفعال الله كثيرة. فتقول توحيد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله، ثم تعدد منها الخلق والأمر والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، كلها من أفعال الله. وتوحيد الألوهية هو ما عرفه المؤلف، إفراد الله بالعبادة، وقال بعضهم إفراد الله بأفعال العباد، لكن بالعبادة يكفي. ذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة، فما هو؟ ها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا أحسن تعريف للعباد. وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله كل اسم، أن نثبت لله كل اسم سمى به نفسه في كتابه أو سماه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في سنته. وأيضا وأن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه نبيه، هذا القيد يدخل فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستفدنا أن كل اسم أو صفة جاءت في كتاب الله ماذا نفعل؟ نثبتها، هذا القسم الأول من التعريف. القسم الثاني، لا يجوز لنا أن نسمي الله باسم أو نصفه بصفة إلا إذا وجدنا الدليل عليها من الكتاب والسنة، بهذا تسلم وتكون موحد لله في جميع أقسام التوحيد. سؤال، من أين أخذ العلماء هذه الأقسام مع أننا نعلم أنه لم تأتي آية أن أقسام التوحيد ثلاثة ولا حديث؟ فمن أين أخذوا هذا؟ ماذا؟ نعم كلامك مقارب لكن نريد أسرع، وإلا كلامك طيب. نعم هو نعم هم أخذوا من الكتاب والسنة، ويقال من التتبع والاستقراء، وهذه كلمة يذكرها العلماء كثيرا، التتبع والاستقراء، أي أن علماء السنة وعلماء الإسلام تتبعوا الكتاب كله وتتبعوا السنة كلها، فلم يجدوا أن التوحيد يخرج من هذه الأقسام الثلاثة، ما وجدوا أن التوحيد يخرج من هذه الأقسام الثلاثة، ووجدوا لكل قسم دليل. فهنالك آية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، من يذكرها؟ لهذه سورة، نريد آية. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر له، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من يخرج لنا الدليل على كل قسم؟ ها، رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، أين توحيد الألوهية؟ فاعبده هل تعلم له سميا. أحسنت. وهنالك سورة شملت أقسام التوحيد الثلاثة، ما هي؟ الإخلاص، هي كأنها في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية أظن. ماذا؟ نعم، فاتحة الكتاب، تأمل: الحمد لله رب العالمين، هذا ماذا؟ توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد ماذا؟ اسم الصفة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية، توحيد العبادة. إذن تتبع العلماء واستقرأوا الكتاب والسنة علماء العقيدة، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة. وهذه الكلمة تجدها في كل فن، يقول لك التتبع والاستقراء. مثلا علماء النحو يقولون: من أين جئتم أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر؟ يقال: من التتبع والاستقراء، أي أن علماء النحو وعلماء العربية تتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة الأفعال ولا يزيد عليها. إذن فهمنا ما معنى التتبع والاستقراء، تتبعوا الأدلة واستقرؤوها. هؤلاء علماء الفقه وعلماء التوحيد وعلماء التفسير. وعلماء النحو تتبعوا كلام العرب، تتبعوا كلام القرآن، وهكذا علماء كل فن يتتبعون ويستقرؤون في فنهم. إذن إذا قيل لك: ما الدليل؟ لأنه قد يأتي مبتدع يقول لك: ما الدليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة؟ قل له: التتبع والاستقراء. ما معنى التتبع والاستقراء؟ أي أن علماء المسلمين تتبعوا القرآن كله والسنة كلها، فما وجدوا أن التوحيد يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فسموا بهذه الأسماء ليسهل على الطالب، وإلا قبل ما كان يسمى بهذه الأسماء. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن ما دام أنه أعظم ما أمر الله به، يجب أن يكون أعظم ما نهتم به. فخطأ كبير أن يهتم الإنسان بعلوم غير علم التوحيد حتى يصير فيها إماما وهو فاشل في التوحيد. ولذلك تجد معظم علماء الأهواء والبدع يبرزون في فنون أخرى، وتجدهم مفلسون في التوحيد فيقعون في الشرك والبدع. فتجد مثلا علماء الصوفية وأمثالهم تجدهم في النحو أئمة، بعضهم في النحو أئمة، بل لو تعلم أن معظم علماء التجويد ومعظم علماء النحو الكبار من أين هم؟ من أهل الأهواء، معظمهم من أهل الأهواء، فبرزوا في هذه الفنون. وبعضهم لو قلت له أين الله يقول لك في كل مكان، ما ينفعك النحو. ينفعك النحو إذا كنت صاحب توحيد وطالب العلم يعرف ويفرق بين الآلة وبين الأصل. فعلم المصطلح وعلم النحو وجميع هذه العلوم تسمى علوم ماذا؟ علوم آلة. ما تستفيد من علوم الآلة؟ علوم آلة ما تستفيد منها؟ لو أن إنسانا أعد له مطبخا أو تقول مطعما، وأعطى يعني وجهز الصحون والسكن والماسات والكراسي والطبيخ وما يعد للطباخة ولم يأتي بطباخين، ما نقول له وش تعمل بهذه كلها؟ ما تنفع. إذن هذه علوم الآلة كلها الأصل منها أن تفهم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل من علوم الآلة. فكيف يتبحر في علوم الآلة وليس عنده ما طلب هذا العلم من أجله، وليس عنده الكتاب والسنة، وليس عنده التوحيد؟ فعلوم الآلة مهمة، لكن بشرط أن يبدأ الإنسان بما ينفعه ويقربه إلى الله. ولذلك يجب علينا أن نهتم جميعا بعلوم العقيدة دراسة وتدريسا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. إذن أعظم حسنة هي التوحيد، وأعظم سيئة هي الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك لا يعذبهم إنهم وحدوا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد عرف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشرك هنا تعريفا طيبا، وهو دعوة غيره معه. إذن الشرك أن تجعل لله عز وجل مشارك في ماذا؟ العبادة. فالصلاة لله الأصل أن تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا صلى العبد لله وزين صلاته أيضا من أجل أن يمدحه أخوه، هل هذه الصلاة لله خالصة أم فيها شرك؟ فيها شرك، هذا هو الشرك المحرم لله ولغير الله. فتجد الناس مع الله عز وجل أقسام، فمنهم من عبد غير الله بالكلية وأنكر الله وأنكر وجوده، فهذا كافر بلا خلاف. ومنهم من عبد الله وحده ولم يعبد معه أحدا، فهذا مؤمن بلا خلاف. ومنهم من خلط، عبد الله ودعا ابن علوان، عبد الله ودعا الخمسة، عبد الله وتمسح بالقبور، عبد الله وتوكل على غيره، هذا مشرك، هذا نسميه ماذا؟ مشرك. وهو دعوة غيره معه، أي غير الله، دعوة غير الله. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن انظر وتأمل في هذه الآية، ليس الهدف أن تعبد الله فقط، أي وتعبد معه غيره، إنما الهدف أن تحقق عبادة الله ولا تشرك به شيئا. وإلا قد يقول قائل: أنا أعبد الله لكن أعبد معه غيره، هل هذا عبادة صحيحة أم باطلة؟ باطلة. فلا بد من النفي والإثبات، ولا بد من عبادة الله عز وجل والتبرؤ من غيره، التبرؤ من عبادة غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا في كل مجال نحن في أمس الحاجة إلى الإخلاص والتوحيد. أريح شيء لك في هذه الحياة وأحسن شيء أن توحد الله. أسعد الناس هم الموحدون، أسعد الناس هم الموحدون. فتأمل مثلا في جهة الرزق في توحيد الربوبية، الله أخبرنا أنه الرزاق وسمى نفسه الرزاق، فلو أن أحدنا اعتقد أن الله هو الرزاق ثم ركن على أبي وعلى أمه وعلى شيخه وعلى وظيفته، هذا سيتعب أم سيرتاح؟ سيتعب، لأنه ينظر إلى الله وإلى خلقه، فهو يتوقع أن هذا سيحصل منه رزق، ففجأة يصطدم ما يأتي، يتعب ويخاف أن لا يموت أبوه، وبعضهم يخاف أن لا يفقر فلان الذي يشتغل عنده، وأن لا تنهار الدولة الذي يأخذ منها المرتب، المهم تعبان، كل صيحة يحسبها عليه، كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم. ذكروا أن عجوزا كانت تدعو لفلان من الناس، وكان تاجرا كبيرا، تدعو له بعد كل صلاة، فسمعها أقرباؤها وتعجبوا من تكرار الدعاء لفلان من الناس وهو لا يقربها ولا وليس بينها وبينه قرابة، فسألوها: لماذا هذا الدعاء لفلان؟ قال: تدعو له لأن ابني يشتغل عنده، ما أحب أنه يفقر، يعني تستمر له الأموال من أجل يشتغل ابني عنده، يعني تحنب ابنها شغال طول العمر شاقي مع الناس. قالوا لها: ادعي لابنك مباشرة، اللهم ارزق ابني واختصر الطريق. فالشاهد الجهل متعب، وتوحيد الله نعمة. موحد الله سبحانه وتعالى آمن مطمئن حتى ولو انقطعت الأسباب كلها. تأمل إلى مريم رضي الله عنها، قد كفل الله زكريا بخدمتها، كفله الله بوحي أنه يخدمها ويأتيها بحاجتها وهي تتفرغ لعبادة الله. أيش رأيك لو كان واحد منا، يعني نبي من الأنبياء متكفل بخدمة، خلاص سنعلق قلوبنا به إلا من رحم الله. مريم ما هي حول زكريا أصلا، لأنها تعتقد أن زكريا مخلوق من مخلوقات الله، وأن التوكل على الله خير، فما علقت قلبها بزكريا البتة، فكان يأتيها بالطعام والشراب فيجد عندها طعاما فيجد عندها طعاما وشرابا لم يكن عنده منه شيء. ربما تأتي فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء في زمن ليس فيه ثلاجات ولا خزانات. فتعجب فسألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، متوكلة على الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلننتبه، الشيطان حريص يشغل كل واحد في بابه. قال بعضهم قد فصل على كل إنسان يسموها بعضهم كوفية أو عمامة، فتجد الموظف أحيانا يركن على وظيفته فيحصل شرك إما أصغر أو أكبر، وتجد طالب العلم يعتقد ويعتمد على من؟ على شيخي وعلى فاعلين الخير أحيانا. وإيش الفرق؟ نقلك الشيطان من الوظيفة إلى هذا المكان، والشيطان هدفه أن تعلق قلبك بأي سبب، حتى أنك تتعجب من بعضهم ربما يستدين طوال السنة ويقول إلى رمضان. وإيش دخل رمضان هذا؟ تلاحظون هذا ولا ما تلاحظونه؟ يعني رمضان سيسر الله الأمور، يسر الله الأمور في شعبان، في رجب، وفي أي وقت. وهكذا الموظف يذهب يستلف ويقول إلى المرتب، قل إلى أن يسر الله أو إلى أجل أنت تعلم أنه سيكون لك فيه، لا تعلق قلبك حتى بمجرد الكلام، قد يسر الله قبل المرتب. فنعلق قلوبنا بهذه الأسباب فقد يوكلنا الله إليها ونحن لا نشعر فنتعذب من قبلها. ولو أفردنا الله عز وجل بالتوحيد لأغنانا سبحانه، والله أن الله عز وجل يسوق الأرزاق. وهكذا في الخوف، لو أفردنا الله في الخوف يكفي، لكن بعضهم يخاف من الله ويخاف من ابن علوان، خاف من علوان، ابن علوان عظام ما أدري في الجنة وفي النار حلولي، ويخاف من قبور كثيرة، ويخاف من الجن بعضهم، ويخاف من مخلوقات كثيرة، وربما يخاف من ظله، ويخاف من بعض الفساق ومن بعض العصاة ومن بعض المجرمين. والله عز وجل قد وضع لنا طريقا، قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. في هذه الآية بين الله أن شياطين الإنس وشياطين الجن اجتمعوا على إفساد رجل أو امرأة، شياطين الإنس السحرة وشياطين الجن المردة معروف، قد اجتمعوا على إفساد رجل أو امرأة من شيء هو يريده. ماذا قال الله بعدها؟ وما هم بضارين به من أحد، أي بعد هذا الاجتماع والتخطيط وعندهم من العلم ما يفرقون بين المرء وزوجه لو قدر الله، لكن قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما دام كل شيء بإذن الله نطلب الله أن يجلب النفع وأن يدفع الضر. إذن انظروا ما أجمل التوحيد، جميل ولا ما هو جميل؟ أجمل ما في الحياة التوحيد. قال أين المسجد الذي أظن يقول كانت مريم تعبد الله فيه وهو فيه محراب؟ هو ما هو مسجد، محراب اتخذت لها مكان، والمحراب ليس مثل هذه المحاريب التي نعرفها في المساجد، هذه المحاريب بدعة، بدعة محدثة، إنما المحراب يسمى محراب المكان الذي يتخذ للعباد، أي مكان تتخذه للعبادة في بيتك في جانب بيتك يسمى ماذا؟ محراب. أما هذه المحاريب المعروفة هي من البدع والمحدثات. إذن إلى هنا انتهينا من كم مسائل؟ من سبع. ومن يوم غد إن شاء الله سنبدأ في قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. سيبدأ في لب الكتاب الإمام المؤلف رحمه الله، وتلك السبع المسائل تعتبر مقدمة لهذه الأصول العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.